بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المالك. فاسم الله المالك ورد في القرآن الكريم مضافاً، وإن كانت الإضافة تحمل معنى الإطلاق في الملكية، ولكنه ورد أيضاً في السنة النبوية مطلقاً. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك هو مالكه. أما الملك يطلق هذا الاسم في مقابل الملكوت، فالملك يراد به عالم الشهادة غالباً، أو الحياة الدنيا بصفة عامة، والملكوت يراد به في الأعم الأغلب عالم الغيب أو عالم الآخرة. والله عز وجل هو مالك الملك والملكوت، يعني مالك عالم الدنيا وعالم الآخرة، مالك عالم الشهادة وعالم الغيب. هو رب العالمين الذي يملك عالم الغيب وعالم الشهادة بما فيهما. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، ملك الدنيا والآخرة، ملك عالم الغيب وعالم الشهادة. فالمالك هو المنفرد بملكية الملك والملكوت، الملك في الدنيا والملكوت في الآخرة، الملك عالم الشهادة والملكوت عالم الغيب. والله سبحانه وتعالى أفرد نفسه بملكيته لعالم الملك، وأفرد نفسه بملكيته لعالم الغيب أو عالم الملكوت، فقال تعالى: مالك يوم الدين، مالك الدنيا ومالك الآخرة، مالك عالم الشهادة ومالك عالم الغيب. الآن إذا كان الحق سبحانه وتعالى مالكاً لعالم الغيب والشهادة وما فيهما كما بيّنت الأدلة السابقة، فهو المالك إذاً على سبيل الإطلاق أزلاً وأبداً. وقد ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الآن ورد اسم المالك في الحديث الصحيح مطلقاً. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله، يعني إن أذل اسم وأوضع اسم عند الله، رجل سمى نفسه ملك الأملاك ولا مالك إلا الله. المالك هو الله عز وجل، مالك عالم الغيب وعالم الشهادة، مالك الملك والملكوت. أيها الإخوة، المالك في اللغة اسم فاعل، الفعل ملك يملك فهو مالك، والله عز وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها، مالكها ومصرفها. يعني نحن في عالمنا، في عالم الإنسان، قد تملك بيتاً ولا تنتفع منه. في بعض البلاد في نظام إيجار ظالم، فالمستأجر هو المالك، أما الذي له ملك الرقبة لا ينتفع به. فقد تملك بيتاً ولا تنتفع به، وقد تنتفع ببيت ولا تملكه، وقد تنتفع بالبيت وتملكه لكن مصيره ليس إليك. صدر قرار تنظيم، قرار استملاك، ذهب البيت، لكن ملكية الله جل جلاله ملكية مطلقة. مالك الملك، مالك كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصيراً. أيام دولة تصنع طائرة، هي صنعتها، لكنها إذا باعتها لدولة أخرى الآن لا تملك التصرف بها، الدولة التي اشترت هذه الطائرة هي تملكها، فقد تطلقها لتقصف وتدمر، والدولة الصانعة يعني مبدئياً لا علاقة لها بهذا القصف، صنعتها وباعتها، لكن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وله الأمر وهو على كل شيء قدير. ملكية الله جل جلاله لعالم الغيب وعالم الشهادة للدنيا والآخرة ملكية مطلقة. إذاً مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه منها شيء. يعني آلاف الأشياء قد نملكها ملكاً ظاهراً ولا نملك التصرف فيها، لأن مالك الشيء في كلام العرب هو المتصرف والقادر عليه، متصرف والقادر عليه. وقد قرأ نافع وحمزة ملك يوم الدين بغير ألف، وقرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بألف، وكلا القراءتين صحيحة، وقد رويت القراءتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأئمة في الركعة الأولى يقول مالك يوم الدين، في الركعة الثانية يقول ملك يوم الدين، والله عز وجل مالك الملك، ملكه عن أصالة واستحقاق، لأنه الخالق، يعني معمل صنع هذه الآلة مبدئياً هي ملكه، لأنه صنعها، لأنه الخالق الحي القيوم الوارث. علة استحقاق الملك أمران، علة استحقاق الملك أمران، الأول صناعة الشيء وإنشاؤه واختراعه، فالعاقل يعلم عقلاً أن المخترع له براءة الاختراع، والمؤلف له حق الطبع والنشر. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. والله ما من تشريع حضاري، ما من تشريع يقلب الأرض القاحلة جنة كهذا التشريع: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. يعني أرض جدباء حفر فيها بئراً واستخرج ماءً وشجرها وزرعها وسورها، لو طبقنا هذا التشريع النبوي بشكل واسع لانقلبت بلادنا جنات خضراء. يعني في بعض البلاد يعطوه قرض المشروع الأخضر يعطون قرض لكل إنسان اختار أرضاً جرداء وصورها واستخرج منها الماء وشجرها وجعلها جنة خضراء. من أحيا أرضاً ميتة فهي له. ويروى ذلك أيضاً عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان ملوك الدنيا لا يمكن لأحدهم أن يؤسس ملكه بجهده منفرداً، فلا بد له من ظهير أو معين، سواء في أهله وقرابته، أو في حزبه أو جماعته، أو قبيلته أو عشيرته، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملكية حقيقة، فلا أحد ساعده في إنشاء الخلق أو عاونه على استقرار الملك، أو يمسك معه السماء أن تقع على الأرض. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال أيضاً: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني نظريات فيها توهم لتاريخ البشرية لمئات آلاف السنين، لك الإنسان الحجري يستخدم الأحجار، الإنسان المتوحش، مع أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق بنبي كريم يقول عليه الصلاة والسلام: آدم ومن دونه، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. بدأ البشرية بنبي كريم وأنهاها بسيد الأنبياء والمرسلين. أما في الموسوعات العلمية في عندنا إنسان متوحش، إنسان حجري يستخدم الأحجار كأدوات، هذا من تخيلاتهم. يعني مثلاً لو أن إنسان اشترى محل تجاري في الثلاثينات، اشترى بمبلغ معين، جالس يتكلم مع أصدقائه بعد 50 عام، قال: اشتريت هذا المحل بالمبلغ الفلاني، فقال له ابن ولدان بالستينات، قال له: لا بابا، المبلغ ليس كذلك. طلع فيه، قال: هل كنت معي أنت حينما اشتريت هذا المحل قبل أن تولد ب20 عام؟ هل كنت معي؟ يعني فكرة لطيفة، إلهنا وربنا بيّن لنا في كتابه في وحي السماء أن البشر بدأهم بآدم، ونحن في جميع الموسوعات العلمية نؤكد لطلابنا، وعندئذ يتمزقون بين كلام مدرس التربية الإسلامية وبين كلام مدرس العلوم الطبيعية. الطفل أيام يتمزق حينما يرى تفسيرات متناقضة. الحقيقة في سؤال دقيق جداً، مع أن نظرية داروين تحت الأقدام الآن، لا عند علماء المسلمين، لا والله، عند علماء الغرب، عند العلماء الذين آمنوا بهذه النظرية هم نقضوها نقضاً كلياً. وفي أدلة قاطعة أن هذه النظرية انتهت، لا عندنا كمسلمين، عندنا منتهية، انتهت عند علماء الغرب، لأن داروين قال: إن لم تثبتي العلوم نظريتي فهي باطلة. داروين صاحب النظرية تنبأ ببطلانها، لأنه كان يتصور أن الفأرة تأتي من خرق بالية، وأن الدود يأتي من تفسخ اللحم، وأن الضفدع يأتي من الوحل، شيء مضحك، لو رجعتم إلى كتاب أصل الأنواع لداروين لا تملك إلا أن تضحك، شيء سخيف جداً. بعدين في نقطة دقيقة، ما دام المخلوقات تطورت، التطور يقتضي وجود مخلوق مرحلي، إنه من سمكة إلى زاحفة إلى ديناصور إلى، فنظرية داروين تقتضي أن هناك مخلوقاً مرحلياً. بعد اكتشاف المستحاثات التي كشفت قبل 530 مليون عام، وجد أن معظم المخلوقات والحيوانات عن طريق الأحافير هي نفسها اليوم. العلم لم يثبت وجود مخلوق مرحلي. أن تخلق الضفدع من الوحل شيء مضحك، وأن يخلق الدود من اللحم المتفسخ شيء مضحك، وأن تخلق الفأرة من الخرق البالية شيء مضحك، وأن لا توجد في تاريخ البشرية عن طريق المستحاثات مخلوقات مرحلية، هذا يبطل هذه النظرية. هي نظرية باطلة تحت الأقدام بالدليل القطعي الذي ليس فيه كلمة واحدة من علماء المسلمين، من علماء الغرب الذين آمنوا بهذه النظرية. السؤال، لماذا يتمسك الناس بهذه النظرية في العالم كله الآن، في مناهج الجامعات كلها، في الموسوعات العلمية كلها؟ في سبب لا بد من التوضيح. إنسانان أرادا شراء سيارة، واحد اشترى والثاني لم يشتري. سرت إشاعة في البلد أن هناك قانون يخفض الرسوم إلى النصف، الذي اشترى يكذب هذه الإشاعة من دون دليل، لأن تكذيبها يريحه، اشترى لأنه، والذي لم يشتري يصدق هذه الإشاعة من دون دليل، لأن التصديق يريحه. ففي حالات كثيرة جداً الإنسان يصدق أو يكذب من دون دليل، لأن التصديق ما له علاقة بالواقع، له علاقة براحته النفسية. لذلك ما في نظرية تريح الطغاة كنظرية داروين، ما في إله، ولا في حساب، ولا في عذاب. أيها الطاغية، ابني مجدك على أنقاض الشعوب، دمر، اقتل، ما في شيء، لا في آخرة، ولا في جنة، ولا في نار، ولا في إله بحاسب، والقوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، وانتهى الأمر. هذا منطق العالم اليوم، منطق العالم أن تضربه حتى لا ينطق، كما ترون. يعني مليون قتيل بالعراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد، والعالم كله مرتاح، إنه ما أحد يؤمن في إله سيحاسب. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ادعاء العالم اليوم بجامعاته ومؤسساته وموسوعاته العلمية أن الإنسان تطور من كائن وحيد الخلية إلى إنسان معقد، هذا الإيمان يريح المتفلتين. هلأ مثلاً، حتى إنسان يبيع المواد مغشوشة ويحقق أرباح طائلة يحتاج إلى غطاء إيديولوجي. يعني حضر درس، فالمتكلم في هذا الدرس قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث صحيح، بس له تفسير دقيق جداً، هو أخذه على ظاهره، مريح جداً الحديث. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون. في نصوص مريحة جداً تجد الجاهل يتمسك فيها، يتمسك بها ويؤذي الناس. فكل إنسان دون أن يشعر يحتاج إلى غطاء إيديولوجي. أوسع غطاء إيديولوجي للجريمة الإلحاد، ما في إله. فلذلك إيمان العالم اليوم بنظرية داروين مع أنها باطلة ومع أنها ركلت بالأقدام وعلى أنها تحت الأقدام، ليس إيماناً حقيقياً، لكن إيمان يريحهم. هي تفسير لماذا يتمسك العالم اليوم. لكنني مرة قلت لطلابي: يا بني، أنا مؤخراً آمنت بهذه النظرية لكنها معكوسة، كان إنساناً فأصبح قرداً. ما معنى قرد؟ همه بطنه. ما معنى خنزير؟ همه فرجه. فالإنسان اليوم مسخ إلى قرد وخنزير، همه بطنه وهمه فرجه. هذا الإنسان لا في قيم. كنت أقول من باب الطرفة: الحياة من دون قيم لا تعاش. الآن الحياة من دون مكيف لا تعاش، ما عاد في قيم إطلاقا. يعني الذي يجري في العالم شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، لا في حق ولا في منطق ولا في قيمة ولا في شيء، في سيناريو متقن أو غير متقن، في صفقة كبيرة أو صغيرة. أيها الإخوة، الآية تقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وعند الإمام البخاري من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله، أي كان تامة باللغة. نحن كان فعل ماض ناقص. معنى فعل ماض ناقص يعني تربط التركيب إلى زمن معين، ما في معنى الحدث. الجو ممطر، هذا مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر. تقول: كان الجو ممطرا. فكان لم تعطي معنى الحدث، أعطت معنى الزمن فقط. إذا هي فعل ماض ناقص، لكن تأتي كان أحيانا تامة، فعل ماض تام. كان الله بمعنى وجد الله، ولم يكن معه شيء. نعم، اتق الله حيثما كنت. نعرب كنت فعل ماض تام مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل. هون كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. العلة الثانية لأن الله مالك كل شيء في عالم الشهادة والغيب، دوام الحياة، فهو علة أخرى لاستحقاق الملك، لأن الموت يوجب انتقال الملكية من جهة إلى جهة. الله عز وجل حي باق على الدوام، الوارث الباقي بعد فناء خلقه. فعلة الخلق وعلة دوام الحياة علتان كبيرتان توجبان أن الله مالك كل شيء، أزلاً وأبداً، دنيا وآخرة، شهادة وغيباً. ومعلوم أيها الإخوة أن كل من على الأرض ميت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله أيضاً: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولما كانت الحياة وصفاً لذات الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كنت أنت مع مالك الملك، مع مالك الدنيا والآخرة، كنت في أمن وبحبوحة. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والآية التي قرأناها في دروس سابقة: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أيها الإخوة، أنت حينما تؤمن أن الله مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك عالم الغيب وعالم الشهادة، مصيرك إليه وأمرك إليه، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده التوفيق، بيده النصر، بيده النجاح، بيده التفوق، بيده السعادة، بيده الرضا، بيده كل شيء. هذا هو التوحيد، وهذه الكلمة أرددها كثيراً. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تتوهم أن مع الله إلهاً آخر. التوحيد يعطيك الراحة النفسية، التوحيد يعطيك الشجاعة، التوحيد يعطيك عزة النفس، التوحيد يبعدك عن أن تستجدي مديح الناس، التوحيد يجعلك متماسكاً، التوحيد يجعلك عزيزاً. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الإخوة، الإيمان له منعكس مريح جداً. لذلك قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. ما قال والشر، لأن إيتاء الملك خير، ونزعه خير، الإعزاز خير، والإذلال خير، لأن الله جل جلاله يذل ليعز، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويخفض ليرفع، ويضر لينفع. هكذا أفعال الله عز وجل. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. والحمد لله رب العالمين.